الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في هذا المجلس، والمجلس 26، نتكلم عن باب الاشتغال وباب التنازع. وبهذا نكون قد انتهينا الكلام عن المرفوعات، حتى ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب المنصوبات من الأسماء. باب الاشتغال. قال المؤلف رحمه الله: يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعدها. الاشتغال يعني أن يتقدم الاسم، مثل زيد في هذا المثال، زيدا ضربت، هذا الاسم زيد متقدم، ويتأخر عنه عامل. طبعا نعرف ما هو العامل والمعمول. مثلا تقول: ضرب محمد أخاه. ضرب هذا فعل وهو عامل في محمد، فجعله فاعلا مرفوعا، وعمل في كلمة أخاه فجعله مفعولا به منصوب. هذا هو العامل وهذا هو المعمول، يعني المعمول الذي عمل به العامل. هنا تخيل لو أننا نقدم المعمول على العامل، وهذا مشكلة، لأن العامل عادة يأتي ماذا؟ العامل يعمل فيما بعده، العامل يعمل فيما بعده، فلو قدمنا الذي بعده قبله كيف سيكون الأمر؟ هنا ندخل في مبحث الاشتغال. فنأتي إلى الاسم هذا الذي كان معمولا لهذا العامل، نأتي إليه وننظر في حاله، فنجد أن الأمر ينقسم إلى أحوال. في بعض الأحيان يجوز أن تعرب الاسم هذا على أنه جملة استئنافية مبتدأ، أو عفوا جملة أو كلمة مبتدأ، والذي بعده خبر له، فلا يقال أنه تقدم العامل على المعمول أبدا، مبتدأ وخبر. يعني مثلا زيدا ضربته كما في المثال، تقول زيد ضربته، زيد مبتدأ وضربته خبر، لا داعي لقضية الاشتغال أصلا. ويمكن أن تجعل المعمول متقدما، مثل هنا كما فعل في المثال: زيدا ضربته، ولكن ضربته هذا، ضربته اشتغل في شيء آخر، اشتغل عمل، يعني اشتغل يعني عمل في الذي بعده، ضربته عمل في التاء وعمل في الهاء. جيد، هذا الهاء، طبعا الهاء هذه مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالكلمة التي قبلها. الهاء الضمير على ماذا يعود؟ على زيد. فنلاحظ أن العامل ضرب اشتغل بالضمير العائد على زيد، فقلنا زيدا ضربته، فإذا قلت أو إذا أردت أن أقول بالنصب زيدا، إذا أردت أن أقول بالنصب زيدا، لماذا لا أقول زيد؟ ولا أناقش في أن ضربته بعد ذلك الهاء، وإن كانت عائدة على زيد، ولكن لا نقول أن هذا الضمير منشغل، لا أبدا، أن هذا العامل عفوا انشغل، لم ينشغل ولا شيء، هذا فاعله التاء الضمير، وهذا مفعوله الهاء، وانتهينا. في حال اعتبرنا أن زيدا، نقول زيد ضربته، زيد مبتدأ وضربته الجملة الفعلية في محل رفع خبر. لكن الإشكال عندما أنصب زيدا، زيدا فهذه زيدا طالما أنني نصبت، وإذا هذه مفعول به، مفعول به أصلا، كانت ضربت زيدا فقدمتها، صارت زيدا ضربته. هنا ضرب مشتغلة أو منشغلة بالضمير الهاء، طبعا لا شك الفعل هذه لا إشكال فيها، نتكلم عن زيد، فجاء الهاء الذي يدل عليه، فانشغل العامل بضمير زيد. فهنا زيدا عندما نصبته ماذا أتعامل معه؟ ماذا أعربه؟ هل أعربه مفعول به مقدم؟ لا ينفع، لا ينفع، لا يستقيم هنا. فماذا يقال؟ ويقال إذن طالما أن الفعل اشتغل بالضمير العائد على زيد، فإن زيدا بهذا اللفظ زيدا يكون مفعولا به لمحذوف، يعني نقدر فعلا محذوفا مناسبا. تقول ضربت زيدا ضربته، لاحظ قدرت فعلا محذوفا مناسبا لفظا ومعنى، ضربت زيدا ضربته، فتكون زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ضربته، والفاعل كذلك محذوف في حال أقول زيدا ضربته. طبعا تقول طيب لماذا أستريح من هذا؟ لماذا أتعب نفسي في هذا الأمر وأقول زيد ضربته؟ نعم في هذا المثال صحيح، تقول زيد ضربته، وهذه مبتدأ وهذه خبر، ولا تقول هذا انشغل ولا أي شيء آخر. في هذا المثال حقيقة نعم هذا الأولى أن تفعل ذلك، لكن هنالك في أحوال أخرى يجب أن تقدم أن تجعل زيدا أو تجعل الاسم منصوبا. لذلك عندنا أحوال في هذا الاسم المتقدم على عامله في الأصل، في هنالك أحوال. إما الحال الأولى يجوز الوجهان، يعني يجوز الرفع على الابتداء والنصب على تقدير محذوف مع المساواة، يعني يجوز هذا أو هذا ولا 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 ترجيح لأحدهما، سنتكلم عن هذه الحالة جواز الوجهين. وأيضا يجوز الوجهان مع ترجيح الأول، أي يجوز أن تجعل الاسم مبتدأ أو الاسم تجعله منصوبا مع ترجيح أن يكون مبتدأ، مثل هذا المثال أقول زيد ضربته، أولى من أن أقول زيدا ضربته وأقدر محذوفا، لا داعي لكل هذا. ويجوز العكس، أو هنالك حالات وحالة يترجح العكس، أنني أقدر منصوبا أو أجعل الاسم منصوبا وأقدر محذوفا لأسباب سنذكرها. هذه الحالة الثالثة، الأولى جواز الوجهين على المساواة، الثانية جواز الوجهين على ترجيح الابتداء، الثالثة جواز الوجهين على ترجيح النصب وأن هنالك محذوف، هناك محذوفا عفوا. الحالة الرابعة يجب على الابتداء ولا يجوز النصب، والحالة الخامسة يجب على النصب ولا يجوز الابتداء. عندنا خمس حالات، لكن أصل المسألة نتكلم عن باب الاشتغال. ما هو باب الاشتغال؟ هذا العامل الأصل أنه يعمل في 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 كلمة، تقدمت الكلمة فاشتغل بشيء آخر يدل عليها يرتبط بها، هذا الشيء الآخر يكون ضميرا لها، مثلا زيدا ضربته، ضرب مشتغل بالهاء، وهذه الهاء ضمير تعود على من؟ مرتبطة بزيد. أو اشتغل العامل بضمير يعود على مضاف مرتبط بزيد، مثل زيدا ضربت أخاه، ضرب اشتغل بماذا؟ بالكلمة أخاه، بأخا، هذا مضاف للهاء، هذه الهاء تعود على زيد، اشتغل العامل بمضاف الضمير العائد على زيد. هذا هو كلامنا. فهنا في هذه الحالة في باب الاشتغال، هنا عندما جعلت الاسم منصوبا كيف أتعامل أو ماذا أعرب أو ماذا أقدر المحذوف؟ فعندما نصبت زيدا، زيدا مفعول به، لا تقل مفعول به متقدم، لا يجوز هذا، بل تقول مفعول به لفعل محذوف أقدره. طيب لماذا أفعل هذا؟ هل أحتاج إلى هذا؟ في بعض الأحيان لا تحتاج إلى هذا، لذلك تقول زيد ضربته مبتدأ وخبر. في بعض الأحيان نعم أحتاج، بل يجب أن أفعل هذا لأسباب، هذا مبحثنا، أتمنى أن تكون وصلت الفكرة. قال المؤلف رحمه الله: يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، يعني يجوز أن تقول، وهذا هو الأصل، زيد ضربته زيد ضربت أخاه، لا تقول زيدا، زيد بالابتداء على رفع المبتدأ، زيد مبتدأ ضربته خبر، زيد ضربت أخاه، زيد مبتدأ ضربت أخاه خبر، زيد مررت به، زيد مبتدأ مررت به خبر. فقوله يجوز وهذا هو الأرجح. وقال ونصبه، أي يجوز نصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده. يعني إذا يقول أيضا يجوز نصب زيدا، تقول زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به، على بنصب عفوا بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت. يعني في حال أردت أن أنصب كلمة زيد هنا أضمر الفعل الذي نصب زيدا، فلا تقل لي زيدا ضربته، ضربته هذه الثانية هي التي نصبت زيدا، لا هي متعلقة بها صحيح، لكن الآن هذه مشتغلة بالتي بعدها. أما زيدا فهو منصوب لشيء محذوف وجوبا، ما هو؟ إما أن يكون مناسبا باللفظ والمعنى، تقول ضربت زيدا ضربته، لاحظ ضربت، قدرت، أضمرت محذوفا واجبا مناسبا باللفظ والمعنى، ضربت زيدا ضربته، ضربت مناسبا لضربته لفظا ومعنى. في بعض الأحيان لا يجوز أن لا تستطيع أن تضمر لفظا، أن تضمر كلمة مناسبة لفظا ومعنى، يمكن أن تضمر كلمة مناسبة فقط بالمعنى، تقول جاوزت زيدا مررت به، جاوزت هي مضمرة، طبعا جاوزت فنصبت زيدا، لكنها تناسب مررت بالمعنى ولا تناسبها باللفظ، مثل ضربت زيدا ضربته. وفي بعض الأحيان لا يجوز أو لا تستطيع أن تضمر كلمة لا تناسب لا لفظا ولا معنى، مثل أهنت زيدا ضربت أخاه، فأنا لم أضرب زيدا ولا عندي معنى بهذا، إنما عندما ضربت أخ زيد حصلت الإهانة لزيد. فهنا قال أهنت زيدا ضربت أخاه، لاحظ هذا التقدير المناسب المضمر، أهنت في حال في متى؟ في حال كان الضمير مشتغلا بمضاف لضمير يعود عليها، ضربت أخاه، ضرب اشتغل بنصب أخاه زيد، فالهاء فالكلمة اشتغلت بالمضاف للمضاف إليه، المضاف إليه الهاء التي تعود على زيد. في هذه الحالة لا تستطيع أن تقدر لا اللفظ ولا تقدر المعنى، إنما تقدر كلمة مناسبة. واضح معنى هذا الكلام؟ قال نعيد الكلام حتى نستفيد. قال يجوز على الرفع فتقول زيد ضربته، ضربت أخا زيد ضربت أخاه، زيد مررت به مبتدأ وخبر. ويجوز النصب زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به. في هذه الحالة يجب عليك إضمار الذي نصب زيدا وهو الجملة الفعلية أو الفعل عفوا العامل، وهذا العامل لابد أن يكون مناسبا، إما مناسبا لنفس اللفظ مناسبا به لفظا ومعنى، مناسبا للعامل الذي بعد زيد الذي اشتغل بغيره مناسبا له لفظا ومعنى أو معنى على الأقل، أو مناسبا للذي اشتغل به، فتقول ضربت زيدا ضربته مناسبا لفظا ومعنى، ضربت جاوزت زيدا مررت به مناسبا لمررت بالمعنى، أهنت زيدا ضربت أخاه مناسبا لضرب أخاه بالمعنى، فتحصلت النتيجة بالإهانة. هذا في حال نصبت. أما في حال على الأصل مبتدأ وخبر ماذا يقول؟ فهذا هو الأصل والأمر سهل جدا، وهذا هو الأصل. طبعا قلنا ما الذي يجعلني أقدم؟ هنالك ترجيحات، في بعض الأحيان يجوز الوجهان على المساواة، في بعض الأحيان يجوز الوجه الأول ابتداء ويجوز الوجه الثاني، ولكن الأول أرجح، في بعض الأحيان العكس الثاني أرجح، في بعض الأحيان على الوجوب يجب أن يكون مبتدأ ولا يجوز أن تضمر أو أن تنصب الكلمة الأولى، ولا وفي بعض الأحيان العكس، يجب أن تنصب وتضمر ولا يجوز أن تكون على الابتداء. في حال اضطررت أو فعلت النصب بإضمار فعل محذوف قال فلا موضع للجملة بعده. ماذا يعني هذا؟ إذا قلت أنا زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به، فإعراب زيدا مفعول به منصوب للفعل الذي قبله المحذوف، المحذوف وجوبا تقديره مناسب، ضربت أهنت جاوزت، طيب هذا واضح. الآن ضربته زيد، ضربت زيدا ضربته، ضربته هذه الثانية، ما هي ما إعرابها؟ قال فلا موضع للجملة بعده، يعني لا تعرب الذي بعده. لماذا؟ يقولون هذه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، خلاص انتهينا، الفعل محذوف وهذه الجملة جملة تفسيرية للفعل المحذوف أو للذي قبله، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. الآن نأتي إلى، طبعا هكذا فهمنا إن شاء الله تعالى أصل الموضوع. الآن نأتي إلى متى نقدم الابتداء ومتى نؤخر الابتداء ومتى نضطر إلى الإضمار وغير ذلك، هذه الأمور كلها. في الأمثلة التي ذكرها المؤلف ذكرها على الجواز بهذه أو هذه، علما بأن الابتداء أولى. في هذه الحال في الأمثلة التي معنا أن تعرب زيد على الابتداء، زيدا على الابتداء، تقول زيد ضربته، ولا داعي لأن تنصب ثم تأتي بمضمر، لا داعي لكل ذلك مع الجواز، ولكن الأرجح الأولى المبتدأ والخبر، واضح؟ الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله ويترجح النصب في نحو زيدا أضربه للطلب. يعني إذا كان الجملة التفسيرية جاءت للطلب، فهنا الأولى أو الأرجح أن أنصب الكلمة التي قبل الجملة التفسيرية وأقدر محذوفا، هذا عند العرب. لماذا؟ لأن من المعلوم أن الخبر، الجملة الخبرية التي يصدق فيها الصدق والكذب لذاتها، يقابل الجملة الخبرية الجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية لا تعطي نتيجة الصدق والخبر، يعني أقول لك مثلا الشمس صافية، يصح أن تقول نعم صحيح أو لا ليس صحيحا، لأنها جملة خبرية يصدق عليها أو يصح فيها الصدق والكذب، جيد، هذه تسمى الجملة الخبرية. يقابل الجملة الخبرية الجملة الإنشائية، مثل السؤال، مثل الطلب، مثل النهي، مثل التحضيض، في كلمات مثل العرض، مثل النفي، هذه كلها تسمى جمل إنشائية. الجمل الإنشائية عندما أقول مثلا لك، أقول لك اقرأ، لا يجوز أن تقول لي صحيح، لا تجبني بصحيح، إنما تجبني بأداء الفعل، الامتثال، أو أنك تقول لا أعرف، الامتناع. لاحظ هذا الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الطلب أي الأمر، وسواء كان أمر الطلب طلب فعل أو طلب نهي، هذه من الجمل الإنشائية. الجمل الإنشائية لا يصح أن تكون خبرية، واضح؟ هذا منافي. ومن هنا عندما نأتي إلى الكلمة التي قالها المؤلف ويترجح النصب في نحو زيدا أضربه، عفوا زيدا اضربه، أنا قلت أضربه خطأ، زيدا اضربه، اضربه ماذا؟ طلب، طلب هذا جملة إنشائية. لو قلنا أن زيد نعربه على أنه مبتدأ، اضربه صارت خبر، الطلب صار خبرا، هذا مشكلة. لاحظ، فهنا ترجح أنني أقدر العامل محذوفا وما بعده تفسيرا له. لماذا؟ لأنني ليس من الجيد أن أعرب الجملة الطلبية على أنها خبر، أن أعرب الطلب خبرا، فهذا له يفيد يصح عليه الكذب الصدق والكذب، وهذا فيه امتثال وغير ذلك. واضح؟ الجمل أو الكلام ينقسم عند العرب إلى خبر وإنشاء. خبر يصدق فيه الصدق يصح فيه الصدق والكذب لذاته، أو نقول لذاته هناك أخبار لا يمكن تقول فيها كذب، لكن بنفس المخبر إذا كان ممكن أن يكذب أو يخطئ، لكن أخبار الله سبحانه وتعالى ليس فيها كذبا، ولكن هي تحت الجملة الخبرية. ويقابلها الجمل الإنشائية، منها الطلبية، جملة إنشائية لا تقول صدق أو لا تقول هذا الكلام صدق أو كذب، بل عليك الامتثال أو الامتناع أو الإجابة. فمثلا السؤال من الجمل الإنشائية أم من الخبرية؟ هو السؤال من الجمل الإنشائية، لأنني إذا سألتك ما اسمك تقول لي صحيح، أقول لك ما اسمك تقول لي صحيح، ما اسمك أنا 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 أنا, أنا سألتك ولم أخبرك. واضح ما الفرق بين الجمل الخبرية والإنشائية؟ فهنا عندما قال زيدا اضربه، اضربه طلب افعل، يعني نحتاج امتثال أو امتناع، فلا تقول بعد ذلك هو خبر، ليس جملة خبرية، هذا ليس خبرا، هذا طلبا، هذا طلب، هذا هو المقصود. باب الترجيح، يترجح يعني يجوز بالمناسبة أن تعربها خبرية، ولكن هذا فيه تقدير متأول كما سيذكر المؤلف، ولكن الأرجح النصب بخلاف الأول قبل قليل زيدا ضربته، يجوز الوجهان والأرجح الابتداء مبتدا وخبر. الثانية قال ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه، أي اضرب زيدا، اضربه زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اضرب، واضربه جملة تفسيرية التي قبلها، هذا على الراجح، هنا يترجح أن أفعل هذا. واضح؟ قال ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. يعني لاحظ هنا جاء في قوله تعالى فاقطعوا طلب وهو خبر، مع أنه جاء طلب خلاف ما قلت لي ترجح النصب، لماذا ما لم يقل الله سبحانه وتعالى والسارقة والسارقة فاقطعوا، وهذه قراءة السبعة. واضح؟ لماذا لم يقرؤوها والسارقة من باب ترجيح، كترجيح أن يكون منصوبا لفعل محذوف حتى نعرف أن اقطعوا جملة طلبية، فمن الأولى أن لا تكون خبرا. واضح؟ فقال هذا متأول، هذا فيه هذا متأول، متأول يعني متأول كلمة محذوفة، فتقدير الكلام مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم حكم السارقة، حكم السارق والسارقة، فحذف المبتدأ وحذف الخبر، ورفع السارق على أنه كان هو مضاف إليه للمبتدأ المحذوف حكم السارق. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف متأول. قال وفي نحوه والأنعام خلقها، كذلك لاحظ خلقها جملة طلبية، عفوا ليس جملة طلبية، لاحظ أننا عفوا الاسم الذي قبلها نصبناه بتقدير محذوف، وهذا أولى كما في قوله تعالى والأنعام خلقها، ليس لم يقل والأنعام خلقها مبتدا وخبر، من باب الأولوية. لماذا؟ هذا قال للتناسب، أي تناسب الجملة التي قبلها، قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها، يعني خلق الإنسان وخلق الأنعام، لاحظ هذا التناسب، هذا معنى قوله، صارت منصوبة على الأنعام، منصوبة على منصوب، معطوفة عفوا على منصوب، هي منصوبة ومعطوفة على منصوب وهو الإنسان، هذا معنى التناسب. قال ونحوي أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، كذلك يترجح النصب إذا كان هذا المنصوب جاء بعد حرف همزة مثلا، هذا السؤال أو ما زيدا النفي الذي يغلب أن يأتي بعده الفعل، عادة يأتي بعد الهمزة، الهمزة الاستفهامية وبعد ما النافية هذه عادة الزائدة، طبعا عادة يأتي بعدها يغلب إتيان الفعل بعدها، فيترجح أن تنصب من باب الأغلبية، ولكن يجوز قلنا من باب الترجيح وليس من باب أنه لا يجوز الأول، واضح؟ ومن هنا جاز القول والسارق والسارقة فقطعوا، مع أنه هذا في الأصل مرجوح لكنه متأول بحذف مبتدأ وخبر مما يتلى عليكم حكم السارق، يعني حكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى قلنا ترجيح المبتدأ على النصب، يعني الرفع على النصب بأن تكون جملة خبرية وليست جملة فعلية. الثانية ترجيح الجملة الفعلية على الخبرية. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في نحو، أيوة هنا مسألة أخرى، الحالة الثالثة الوجوب، وجوب النصب، وجوب النصب. قال ويجب، أي يجب النصب، يعني يجب النصب واعتبار، حتى ما ننسى موضوعنا، واعتبار العامل مشتغلا بالذي بعده بالضمير إلى آخره كما ذكرنا قبل قليل. هنا على الوجوب، قبل قليل على الأرجحية، قبلها على المرجوحية. لاحظ، قال ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، لوجوبه. لوجوبه بعد إن الشرطية لا يكون جملة خبرية، بل دائما إن الشرطية تحتاج إلى جملة فعلية. وأحرف التحضيض هلا هذه أداة تحضيض، هذا أيضا، وأداة العرض كذلك هلا وألا، يجب النصب بعده، فلا يقبل أن يدخل بعده جملة خبرية. فهنا جاء على الوجوب إن زيدا لقيته فأكرمه، واضح؟ فلا يجوز أن تعرض زيدا على أنه مبتدأ، تقول زيد لقيته. لماذا؟ بسبب إن الشرطية وبسبب أدوات التحضيض هلا وألا، أداة التحضيض هلا وأداة العرض ألا. إذن هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قال ويجب الرفع، عكس، لا يجوز النصب هنا، بل يجب أن تكون جملة خبرية. متى؟ قال ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. لاحظ هنا بعد الكلام عن كلمة زيد جاءت مرفوعة لأنها جاءت بعد إذا الفجائية، هذه يجب رفع المشغول أو رفع المبتدأ، رفع المبتدأ لأن إذا الفجائية تحتاج هذا، فلا يجوز نصبه بتقدير فعل المحذوف، فهذا ممتنع لامتناع وقوع الفعل بعدها. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، لاحظ امتنع وقوع الفعل بعدها. فهناك حالات أخرى بالمناسبة للرفع عندي في الشروحات، لكن المؤلف ذكر هذا السبب فنتوقف نكتفي به إن شاء الله الآن. قال ويستويان، أي قلنا الحالة الأولى ترجيح الخبرية، والثانية ترجيح النصب الفعلية، الثالثة وجوب الفعلية، الرابعة وجوب الخبرية، هنا الحالة الخامسة المساواة، لا راجح ولا مرجوح. قال ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته، للتكافؤ، هذه متكافئة. متى؟ زيد قام أبوه، طبعا كلام عن كلمة عمر، زيد قام أبوه وعمر أكرمته. عمر تستطيع أن تقول عمر وتستطيع أن تقول عمرا، تقول عمر من باب عطفه على كلمة على الابتداء، زيد قام أبوه وعمر أكرمته، زيد مبتدأ وعمر مرفوع على زيد، معطوف على مرفوع وهو زيد. وبإمكانك أن تنصب بعطف عمر على الهاء هائما على الضمير، قام أبوه وعمر أكرمته، واضح؟ فتقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، عطفا على الضمير من باب المساواة. يجوز هذا ويجوز هذا. بعد أن انتهينا من هذا قال وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني كل شيء، تقول هل أستطيع أن أقول كلا أم كل؟ قال هذا ليس له علاقة بالاشتغال أصلا. لماذا؟ قال المعنى مختلف، هم لم يفعلوا شيئا في الزبر أصلا حتى تقول كل شيء مرتبط بها، هذه كل شيء ليست متعلقة، ليس فعلوه يعمل فيه كل وليس له علاقة به، فعلوه متعلق في يعمل في الذي بعده في الضمير عمل فيه ولم يعمل في شيء قبله. ومعنى الكلام معنى الآية وكل شيء فعلوه مكتوب، كل شيء فعلوه مكتوب، فبالتالي لا علاقة له بالذي لا علاقة لفعلوه بكل، بل فعلوه هذه حقيقة هي صفة. لماذا؟ لكلمة شيء. وكل شيء فعلوه صفة الشيء الذي فعلوه، هذا المفعول الشيء هو مكتوب في الزبر. هذا هو الموضوع، لا علاقة له بالاشتغال. نعود إلى موضوعنا باب الاشتغال، يعني أن هذا العامل حقيقة مرتبط بالذي قبله، ولكننا عندما قدمنا الذي قبله بسبب ارتباط ما بعده، فهنا ماذا نتعامل؟ هذا لاحظ هنا الاشتغال، لاحظ أن العامل له ارتباط، فكان عاملا في الذي قبله قدمناه، فإذا اعتبرناه مبتدأ لا تقول عامل ومعمول، لا علاقة للجملة خلاص، ولكن إذا اعتبرنا على النصب نقول نعم هنالك اشتغال على ما ذكرنا في بداية الدرس، ولكن نقدر فعلا محذوفة. ففي آية وكل شيء فعلوه في الزبر لا يوجد اشتغال أصلا، لأن فعلوه هي صفة للشيء ولا علاقة لها بكل. وكذلك وأزيد ذهب به أيضا، هذا مبني للذي في الفعل الذي لم يسمى فاعله نائب فاعل، وهذا أيضا لا علاقة له به، بل يأتي نائب الفاعل بعد الهمزة، ولا داعي لأن آتي نقول جملة فعلية، ولا أقول جملة فعلية محذوفة، ولا أقول أو عفوا جملة فعلية الفعل المعمول هذا منصوب لفعل محذوف، ولا أقول مبتدأ خبر، بل هذا نائب فاعل وانتهينا. قال المؤلف رحمه الله باب في التنازع. التنازع عندنا عامل ومعمول أليس كذلك؟ طيب لو كان في الجملة عامل وعامل ثم بعد ذلك معمول، ولكن لا أعرف هذا المعمول يعود للعامل الأول أو يعود للعامل الثاني، عندي إشكال، هذا هو التنازع. أليس العامل له معمول؟ أليس العامل له معمول؟ بلى. طيب لو كان هنالك عاملان في الجملة ثم جاء بعدهما المعمول، المعمول طبعا يرتبط بهما، فهنا هذا المعمول معمول للعامل الأول أم معمول للعامل الثاني؟ ماذا يفرق عندي؟ يفرق إذا كان المعمول هذا، إذا كان العامل الأول أريد الرفع على أنه مثلا فاعل، وإذا كان العامل الثاني أريد النصب على أنه مفعول به أو العكس، فهنا مشكلة. فأنا المعمول هذا أرفعه أم أنصبه؟ تنازع. أعطيك مثال المؤلف، ضربني وضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل وزيدا مفعول به. طيب ضربني تحتاج إلى 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 فاعل، زيدا فاعل، طيب هنا جاءت منصوبة، لاحظ عندي تنازع، فأقول ضربني وضربت زيدا أم ضربت زيد؟ وهنالك سيكون عندي اللهم المستعان، سيكون عندي تغيير في إعراب زيد، إما مرفوعة وإما منصوبة، ثم قد يتحول قد أغير في الكلمات، أضمر وأضمر كلمات في العامل الأول أو في العامل الثاني، يعني هي لها قصة. هذا هو باب التنازع. طبعا بالمناسبة ماذا يجب علي؟ أن أعمل الأول، يعني أعتبر المعمول هذا للعامل الأول أم أعتبر المعمول هذا للعامل الثاني؟ يجوز على الوجهين، يجوز كلا الأمرين عند العلماء، ولكن إذا اعتبرت هذا المعمول معمولا للعامل الأول ماذا سأفعل في الجملة؟ كيف أتعامل معها؟ كيف أعرب؟ أو إذا اعتبرت المعمول هذا عاملا معمولا عفوا للعامل الثاني كيف أتعامل مع الجملة؟ هنا الكوفيون اختاروا إعمال الأول، يعني جعلوا ضربني، جعلوا زيدا هذا مرتبطة بالعامل الأول معمولا لها، والبصريون عكسوا قالوا لا نحن نعمل الثاني ولا نعمل الأول. قال الكوفيون نحن نعمل الأول لأنه أولى في الإعمال، الثاني جاء غريبا بعده. البصريين قالوا لا نحن نعمل الثاني لأنه أقرب في الكلام. لاحظ، طب ما الصحيح؟ كلاهما صحيح، واضح. طبعا بالمناسبة هناك، يعني أنا ما أريد أن أقول، ذكرت لكم قلت يكون عامل وعامل وبعده معمول واحد للعاملين، عامل وعامل مختلفين مختلفان، ويجوز أن يكون ثلاثة عوامل ومعمول، ويجوز أن يكون عاملان ومعمولان. هذه جمل لا أريد أن أكثر، لكن أعطي مثال سريع. مثلا قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. تسبحون هذا عامل أول، تحمدون عامل ثاني، تكبرون عامل ثالث، بعده جاء دبر كل صلاة، هذا المفعول به معمول للأول أم معمول للثاني أم معمول للثالث؟ لاحظ ثلاثة عوامل ويوجد معمول، بل يوجد كذلك معمول آخر 33. ثلاثا هذه أيضا معمول ثاني، هل هي معمول لتسبحون أم تحمدون أم تكبرون؟ فعندنا ثلاثة عاملات ومعمولين، ومعمولان ومعمولين، فعندنا هذا ومعمولان. لاحظ هذا في اللغة العربية. فهنا التنازع، التنازع في حال أردت أن تعمل الأول بأن تعتبر المعمول خاصا بالأول، هذا معنى الكلام، ماذا تفعل؟ وإذا عكست، قال المؤلف رحمه الله، ما قال شيء المؤلف، نعم قال يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون، بحيث قال فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أي نضمر في الثاني. قال أو الثاني إعمال الثاني واختاره البصريون، ويضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجفو الأخلاء. قوله إعمال الأول واختاره، هذا اختيار الكوفيين، قال فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، يعني إذا أعملت الأول فتقول مثلا في كلمة ضربني وضربت زيدا، أو أعطيك مثال غير هذا، تقول قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، أريد أن أعمل الأول بحيث أن أجعل أخواك هذه فاعل لقامة وليس لقاعدة، جيد؟ فهنا على طريقة الكوفيين قال يضمر في الثاني كل ما يحتاجه قام، فهنا في هذه الحالة لابد أن نقول قام وقعدا أخواك، قام فعل ماض فاعله أخواك، ثم وقعد وقعدا فعل وفاعل، فعل وفاعل، فعل أين الفعل والفاعل؟ قعد الفعل والألف ضمير التثنية فاعل، وهذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الذي بعده، وهذا خلاف الأصل. الخلاف كيف يعني خلاف الأصل؟ خلاف للأصل، الضمير يعود على ما قبله، لكن هنا اضطررنا أن نعيده على ما بعده رتبة ولفظة، يجوز هذا في هذه الحالة، جيد؟ الضمير انتبه، الضمير يعود على ما قبله عادة، ولكن يجوز أن أعيده على ما بعده في مثل هذه الحالة. قام وقعدا أخواك، قام فعل ماض وفاعله أخواك مثنى، وقعدا فعل وفاعل، الفعل قعدا قعد والألف ضمير التثنية هو الفاعل، وهذا الضمير يعود على الذي بعده، يعود فقط يعود، واضح؟ هذا معنى قوله يضمر في الثاني كل ما يحتاجه. فهنا أضمر ماذا؟ أضمر المرفوع قعدا، ويجوز أن وإذا كان منصوبا أيضا تضمر، تقول قام وأكرمتهما أخواك، قام أخواك وأكرمتهما أخواك، أكرمتهما الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وهذا يعود على أخواك. ويجوز في كذلك يضمر في الجر، تقول قام ومررت بهما أخواك، لاحظ كذلك بهما، هذا الهاء مجرورة والضمير يعود على أخواك، أخواك فاعل لقامة، هذا متى؟ أعملت الأول وأهملت الثاني عند التنازع، لاحظ هذه طريقة الكوفيين. قام فهنا مثاله في ضربني وضربت زيدا قد تشكل عليك قليلا، فذهبت إلى المثال الآخر، وأنت الآن اعمل ضربني وضربت زيدا، اعمل الأول ضربني وضربت زيد، ضربني وضربت زيد، فماذا تقول؟ وضربته زيدا، زيد ضربني وضربته زيدا، زيد، لاحظ. طيب إذا أما إذا أردت على طريقة البصريين بحيث أهمل الأول وأعمل الثاني، فهنا الأول فقط أظهر أو أضمر آتي بالضمير، يعني إذا كان في الرفع فقط، ولكن في النصب والجر أحذف. فعندما نقول قام وقعدا أخواك قبل قليل أعملتها، صح؟ نريد أن نعمل الثاني ونهمل الأول. أقول قام، قاما وقعد أخواك. عند الرفع قاما فعل وفاعل، الألف هذه ضمير التثنية يعود على أخواك الذي بعدها، قعد أخواك فعل وفاعل. طيب عند النصب مثلا أريد أن آتي بكلمة قام وأكرمتهم أخواك، أريد أن أهمل قام، تقول قام وأكرمت أخواك. طيب قام فعل ماضي، عفوا قام وأكرمت أخواك، وأكرمت أخويك، عفوا قام وأكرمت أخويك. أريد أن عملت الثاني الآن، قام أين فاعلها؟ لا 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 مش قام، لحظة عفوا عفوا، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعطيني مثال، سبحان الله. ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد، ضربت فعل وفعل، أريد أن أهمل الأول الآن. ضربني زيد فعل وفعل مفعول به، طيب ضربت فعل وفعل، أين المفعول به؟ المنصوب محذوف، إذا كان منصوبا فيحذف، وإذا كان مجرورا مررت ومر بي زيد، مررت فعل وفاعل والجار مجرور، ومررت به ومررت به ومر بي زيد، مررت به هذه حذفتها، حذفتها في النصب والجر وأثبتها فقط في الرفع، لا يجوز إسقاطها. فأقول قاما وقعد أخواك، لاحظ أثبتت الرفع قاما، الفعل لابد أن آتي به، لكن إذا كان منصوبا أو مجرورا في حال أردت أن أهمل الأول وأعمل الثاني، هنا يجب أن أحذف المنصوب وأحذف المجرور، فأقول ضربت وضربني زيد، أين مفعول ضربت؟ محذوف، ومررت ومر بي زيد، أين المجرور المتعلق به في كلمة مررت؟ محذوف، لكن قلت قام قاما وقعد أخواك قاما، لاحظ أثبت المضمر. إذن هذه طريقة البصريين، الكوفيون إذا يعملون الأول، البصريون يعملون الثاني، الكوفيون يعملون الأول ويضمرون الثاني، فيأتون بالرفع والنصب والجر كضمير ويعود على الذي بعده. البصريون يهملون الأول ويعملون الثاني، والأول إذا كان مرفوعا الذي أهملوه أو العاء أو المعمول مرفوعا، هنا يثبتونه، يضعون ضميرا مرفوعا يعود على الذي بعده، وإذا كان منصوبا أو مجرورا فإنهما يحذفونه وجوبا. قال المؤلف رحمه الله في آخر جملة، قال وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى، قول امرؤ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. يقول يعني لو أني أريد الملك ولا أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل من المال ولم أطلب ملكا، هذا معنى الجملة. فهنا كلمة كفاني ولم أطلب قليل، قليل هذه ليس لها علاقة بالتنازع، لماذا؟ لأن قليل تختص بكفاني فقط ولا تختص بأطلب. المشكلة في التنازع أن المتنازع عليه مرتبط بالمعنى في الأول والثاني، فهنا كفاني ولم أطلب قليل، قليل هذه مرتبط بكفاني، يعني كفاني قليل ولكن لا تطلب، ولكن ليست مرتبطة بأطلب، بل هو يطلب الملك ولا يطلب قليل من المال حتى يصح المعنى. إذن هذا ليس من باب التنازع، فلا تقول والله هذا فيه تنازع، لا تقول هنا ولم أطلب، هنا المفعول به محذوف، ولم أطلب ملكا، قال يعني معنى الكلام ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، أي قليل المال كفاني، ولم أطلب الملك قليل المال، كفاني قليل المال ولم أطلب ملكا. ودل عليه البيت الذي بعده، قال ولكنما أسعى لمجد مؤثل، يعني أنا أبحث عن المجد والملك وأريد المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذن وما كفاه قليل المال، وهو لا يسعى لأدنى المعيشة بل يطلب الملك، واضح؟ فقليل هذه تختص فقط بكفاني وليست من باب التنازع. باب التنازع أن المعمول هذا يعود عليهما، يصلح لهما، فنتنازع فيهما، ماذا نعربهما؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في هذا المجلس والمجلس 26، نتكلم عن باب الاشتغال وباب التنازع، وبهذا نكون قد انتهينا الكلام عن المرفوعات حتى ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باب المنصوبات من الأسماء. باب الاشتغال. قال المؤلف رحمه الله: يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. الاشتغال يعني أن يتقدم الاسم، مثل زيد في هذا المثال، زيد ضربت، هذا الاسم زيد متقدم، ويتأخر عنه عامل. طبعا نعرف ما هو العامل والمعمول، مثلا تقول ضرب محمد أخاه، ضرب هذا فعل وهو عامل في محمد، فجعله فاعلا مرفوعا، وعمل في كلمة أخاه فجعله مفعولا به منصوب. هذا هو العامل وهذا هو المعمول، يعني المعمول الذي عمل به العامل. هنا تخيل لو أننا نقدم المعمول على العامل، وهذا مشكلة، لأن العامل عادة يأتي ماذا؟ العامل يعمل فيما بعده، العامل يعمل فيما بعده، فلو قدمنا الذي بعده قبله كيف سيكون الأمر؟ هنا ندخل في مبحث الاشتغال. فنأتي إلى الاسم هذا الذي كان معمولا لهذا العامل، نأتي إليه وننظر في حاله، فنجد أن الأمر ينقسم إلى أحوال. في بعض الأحيان يجوز أن تعرب الاسم هذا على أنه جملة استئنافية مبتدأ، أو عفوا جملة أو كلمة مبتدأ، والذي بعده خبر له، فلا يقال أنه تقدم العامل على المعمول أبدا، مبتدأ وخبر. يعني مثلا زيدا ضربته كما في المثال، تقول زيد ضربته، زيد مبتدأ وضربته خبر، لا داعي لقضية الاشتغال أصلا. ويمكن أن تجعل المعمول متقدما، مثل هنا كما فعل في المثال، زيدا ضربته، ولكن ضربته هذا، ضربته اشتغل في شيء آخر، اشتغل عمل، يعني اشتغل يعني عمل في الذي بعده، ضربته عمل في التاء وعمل في الهاء. جيد، هذا الهاء، طبعا الهاء هذه مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالكلمة التي قبلها، الهاء الضمير على ماذا يعود؟ على زيد. فنلاحظ أن العامل ضرب اشتغل بالضمير العائد على زيد، فقلنا زيدا ضربته، فإذا قلت أو إذا أردت أن أقول بالنصب زيدا، إذا أردت أن أقول بالنصب زيدا، لماذا لا أقول زيد؟ ولا أناقش في أن ضربته بعد ذلك الهاء، وإن كانت عائدة على زيد، ولكن لا نقول أن هذا الضمير منشغل، لا أبدا، أن هذا العامل عفوا انشغل، لم ينشغل ولا شيء، هذا فاعله التاء الضمير، وهذا مفعوله الهاء، وانتهينا في حال اعتبرنا أن زيدا، نقول زيد ضربته، زيد مبتدأ وضربته الجملة الفعلية في محل رفع خبر. لكن الإشكال عندما أنصب زيدا، زيدا هذه زيدا، طالما أنني نصبت، وإذا هذه مفعول به، مفعول به أصلا، كانت ضربت زيدا فقدمتها، صارت زيدا ضربته، هنا ضرب مشتغلة أو منشغلة بالضمير الهاء، طبعا لا شك الفعل هذه لا إشكال فيها، نتكلم عن زيد، فجاء الهاء الذي يدل عليه، فانشغل العامل بضمير زيد، هنا جيدا عندما نصبته ماذا أتعامل معه؟ ماذا أعربه؟ هل أعربه مفعول به مقدم؟ لا ينفع، لا ينفع، لا يستقيم هنا. فماذا يقال؟ ونقول إذن طالما أن الفعل اشتغل بالضمير العائد على زيد، فإن زيدا بهذا اللفظ زيدا يكون مفعولا به لمحذوف، يعني نقدر فعلا محذوفا مناسبا. تقول ضربت زيدا ضربته، لاحظ قدرت فعلا محذوفا مناسبا لفظا ومعنى، ضربت زيدا ضربته، فتكون زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ضربته، والفاعل كذلك محذوف. في حال أقول زيدا ضربته، طبعا تقول طيب لماذا أستريح من هذا؟ لا يعني ماذا لا أستريح، أو لماذا لماذا أتعب نفسي في هذا الأمر وأقول زيد ضربته؟ نعم في هذا المثال صحيح، تقول زيد ضربته، وهذه مبتدأ وهذه خبر، ولا تقول هذا انشغل ولا أي شيء آخر. في هذا المثال حقيقة نعم هذا الأولى أن تفعل ذلك، لكن هنالك في أحوال أخرى يجب أن تقدم أن تجعل زيدا أو تجعل الاسم منصوبا. لذلك عندنا أحوال في هذا الاسم المتقدم على عامله في الأصل، في هنالك أحوال. إما الحال الأولى يجوز الوجهان، يعني يجوز الرفع على الابتداء والنصب على تقدير محذوف مع المساواة، يعني يجوز هذا أو هذا ولا 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 ترجيح لأحدهما. سنتكلم عن هذه الحالة، جواز الوجهين. وأيضا يجوز الوجهان مع ترجيح الأول، أي يجوز أن تجعل الاسم مبتدأ أو الاسم تجعله منصوبا مع ترجيح أن يكون مبتدأ، مثل هذا المثال أقول زيد ضربته، أو لا من أن أقول زيدا ضربته وأقدر محذوفا، لا داعي لكل هذا. ويجوز العكس، أو هنالك حالات وحالة يترجح العكس، أنني أقدر منصوبا أو أجعل الاسم منصوبا وأقدر محذوفا لأسباب سنذكرها. هذه الحالة الثالثة، الأولى جواز الوجهين على المساواة، الثانية جواز الوجهين على ترجيح الابتداء، الثالثة جواز الوجهين على ترجيح النصب وأن هنالك محذوف، هناك محذوفا عفوا. الحالة الرابعة يجب على الابتداء ولا يجوز النصب، والحالة الخامسة يجب على النصب ولا يجوز الابتداء. عندنا خمس حالات، لكن أصل المسألة نتكلم عن باب الاشتغال. ما هو باب الاشتغال؟ هذا العامل الأصل أنه يعمل في 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 كلمة، تقدمت الكلمة فاشتغل بشيء آخر يدل عليها يرتبط بها، هذا الشيء الآخر يكون ضميرا لها، مثلا زيدا ضربته، ضرب مشتغل بالهاء، وهذه الهاء ضمير تعود على من؟ مرتبطة بزيد. أو اشتغل العامل بضمير يعود على مضاف مرتبط بزيد، مثل زيدا ضربت أخاه، ضرب اشتغل بماذا؟ بالكلمة أخاه، بأخا، هذا مضاف للهاء، هذه الهاء تعود على زيد، اشتغل العامل بمضاف الضمير العائد على زيد. هذا هو كلامنا. فهنا في هذه الحالة في باب الاشتغال، هنا عندما جعلت الاسم منصوبا كيف أتعامل، أو ماذا أعرب، أو ماذا أقدر المحذوف؟ فعندما نصبت زيدا، زيدا مفعول به، لا تقل مفعول به متقدم، لا يجوز هذا، بل تقول مفعول به لفعل محذوف أقدره. طب لماذا أفعل هذا؟ هل أحتاج إلى هذا؟ في بعض الأحيان لا تحتاج إلى هذا، لذلك تقول زيد ضربته مبتدأ وخبر. في بعض الأحيان نعم أحتاج، بل يجب أن أفعل هذا لأسباب، هذا مبحثنا، أتمنى أن تكون وصلت الفكرة. قال المؤلف رحمه الله: يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، يعني يجوز أن تقول وهذا هو الأصل زيد ضربته، زيد ضربت أخاه، لا تقول زيدا، زيد بالابتداء على رفع المبتدأ، زيد المبتدأ ضربته خبر، زيد ضربت أخاه، زيد المبتدأ ضربت أخاه خبر، زيد مررت به، زيد المبتدأ مررت به خبر. فقوله يجوز وهذا هو الأرجح، وقال ونصبه أي يجوز نصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده. يعني إذا يقول أيضا يجوز نصب زيدا، تقول زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به، على بنصب عفوا بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت، يعني في حال أردت أن أنصب كلمة زيد هنا أضمر الفعل الذي نصب زيدا، فلا تقول لي زيدا ضربته، ضربته هذه الثانية هي التي نصبت زيدا، لا هي متعلقة بها صحيح، لكن الآن هذه مشتغلة بالتي بعدها. أما زيدا فهو منصوب لشيء محذوف وجوبا، ما هو؟ إما أن يكون مناسبا باللفظ والمعنى، تقول ضربت زيدا ضربته، لاحظ ضربت قدرت أضمرت محذوفا واجبا مناسبا باللفظ والمعنى، ضربت زيدا ضربته، ضربت مناسبا لضربته لفظا ومعنى. في بعض الأحيان لا يجوز أن لا تستطيع أن تضمر لفظا، أن تضمر كلمة مناسبة لفظا ومعنى، يمكن أن تضمر كلمة مناسبة فقط بالمعنى، تقول جاوزت زيدا مررت به، جاوزت هي مضمرة، طبعا جاوزت فنصبت زيدا، لكنها تناسب مررت بالمعنى ولا تناسبها باللفظ، مثل ضربت زيدا ضربته. وفي بعض الأحيان لا يجوز أو لا تستطيع أن تضمر كلمة لا تناسب لا لفظا ولا معنى، مثل أهنت زيدا ضربت أخاه، فأنا لم أضرب زيدا ولا عندي معنى بهذا، إنما عندما ضربت أخ زيد حصلت الإهانة لزيد، فهنا قال أهنت زيدا ضربت أخاه. لاحظ هذا التقدير المناسب المضمر، أهنت في حال في متى؟ في حال كان الضمير مشتغلا بمضاف لضمير يعود عليها، ضربت أخاه، ضرب اشتغل بنصب أخاه زيد، فالهاء فالكلمة اشتغلت بالمضاف للمضاف إليه، المضاف إليه الهاء التي تعود على زيد. في هذه الحالة لا تستطيع أن تقدر لا اللفظ ولا تقدر المعنى، إنما تقدر كلمة مناسبة. واضح معنى هذا الكلام؟ قال نعيد الكلام حتى نستفيد، قال يجوز على الرفع فتقول زيد ضربته، ضربت أخا زيد ضربت أخاه، زيد مررت به مبتدأ وخبر. ويجوز النصب زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به. في هذه الحالة يجب عليك إضمار الذي نصب زيدا، وهو الجملة الفعلية أو الفعل عفوا العامل، وهذا العامل لابد أن يكون مناسبا، إما مناسبا لنفس اللفظ مناسبا به لفظا ومعنى، مناسبا للعامل الذي بعد زيد الذي اشتغل بغيره مناسبا له لفظا ومعنى أو معنى على الأقل، أو مناسبا للذي اشتغل به، فتقول ضربت زيدا ضربته مناسبا لفظا ومعنى، ضربت جاوزت زيدا مررت به مناسبا لمررت بالمعنى، أهنت زيدا ضربت أخاه مناسبا لضرب أخاه بالمعنى، فتحصلت النتيجة بالإهانة. هذا في حال نصبت. أما في حال على الأصل مبتدا وخبر ماذا يقول؟ فهذا هو الأصل والأمر سهل جدا، وهذا هو الأصل. طبعا قلنا ما الذي يجعلني أقدم؟ هنالك ترجيحات، في بعض أحيان يجوز الوجهان، على المساواة. في بعض الأحيان يجوز الوجه الأول ابتداء ويجوز الوجه الثاني، ولكن الأول أرجح. في بعض الأحيان العكس، الثاني أرجح. في بعض الأحيان على الوجوب يجب أن يكون مبتدأ، ولا يجوز أن تضمر أو أن تنصب الكلمة الأولى، ولا وفي بعض الأحيان العكس، يجب أن تنصب وتضمر ولا يجوز أن تكون على الابتداء. في حال اضطررت أو فعلت النصب بإضمار فعل محذوف قال فلا موضع للجملة بعده. ماذا يعني هذا؟ إذا قلت أنا زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به، فإعراب زيدا مفعول به منصوب للفعل الذي قبله المحذوف، المحذوف وجوبا تقديره مناسب، ضربت أهنت جاوزت، طيب هذا واضح. الآن ضربته زيد، ضربت زيدا ضربته، ضربته هذه الثانية ما هي، ما إعرابها؟ قال فلا موضع للجملة بعده، يعني لا تعرب الذي بعده. لماذا؟ يقولون هذه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، خلاص انتهينا، الفعل محذوف وهذه الجملة جملة تفسيرية للفعل المحذوف أو للذي قبله، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. الآن نأتي إلى، طبعا هكذا فهمنا إن شاء الله تعالى أصل الموضوع. الآن نأتي إلى متى نقدم الابتداء ومتى نؤخر الابتداء ومتى نضطر إلى الإضمار وغير ذلك، هذه الأمور كلها. في الأمثلة التي ذكرها المؤلف ذكرها على الجواز بهذه أو هذه، علما بأن الابتداء أولى. في هذه الحال في الأمثلة التي معنا أن تعرب زيد على الابتداء، زيدا على الابتداء، تقول زيد ضربته، ولا داعي لأن تنصب ثم تأتي بمضمر، لا داعي لكل ذلك مع الجواز، ولكن الأرجح الأولى المبتدأ والخبر، واضح؟ الحالة الثانية قال المؤلف رحمه الله ويترجح النصب في نحو زيدا أضربه للطلب. يعني إذا كان الجملة التفسيرية جاءت للطلب، فهنا الأولى أو الأرجح أن أنصب الكلمة التي قبل الجملة التفسيرية وأقدر محذوفا، هذا عند العرب. لماذا؟ لأن من المعلوم أن الخبر، الجملة الخبرية التي يصدق فيها الصدق والكذب لذاتها، يقابل الجملة الخبرية الجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية لا تعطي نتيجة الصدق والخبر، يعني أقول لك مثلا الشمس صافية، يصح أن تقول نعم صحيح أو لا ليس صحيحا، لأنها جملة خبرية يصدق عليها أو يصح فيها الصدق والكذب، جيد، هذه تسمى الجملة الخبرية. يقابل الجملة الخبرية الجملة الإنشائية، مثل السؤال، مثل الطلب، مثل النهي، مثل التحضيض، في كلمات مثل العرض، مثل النفي، هذه كلها تسمى جمل إنشائية. الجملة الإنشائية عندما أقول مثلا لك، أقول لك اقرأ، لا يجوز أن تقول لي صحيح، لا تجبني بصحيح، إنما تجبني بأداء الفعل، الامتثال، أو أنك تقول لا أعرف، الامتناع. لاحظ هذا الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الطلب أي الأمر، وسواء كان أمر الطلب طلب فعل أو طلب نهي، هذه من الجمل الإنشائية. الجمل الإنشائية لا يصح أن تكون خبرية، واضح؟ هذا منافي. ومن هنا عندما نأتي إلى الكلمة التي قالها المؤلف ويترجح النصب في نحو زيدا أضربه، عفوا زيدا اضربه، أنا قلت أضربه خطأ، زيدا اضربه، اضربه ماذا؟ طلب، طلب هذا جملة إنشائية. لو قلنا أن زيد نعربه على أنه مبتدأ، اضربه صارت خبر، الطلب صار خبرا، هذا مشكلة. لاحظ فهنا ترجح أنني أقدر العامل محذوفا وما بعده تفسيرا له. لماذا؟ لأنني لا ليس من الجيد أن أعرب الجملة الطلبية على أنها خبر، أن أعرب الطلب خبرا، فهذا له يفيد يصح عليه الكذب الصدق والكذب، وهذا فيه امتثال وغير ذلك. واضح؟ الجمل أو الكلام ينقسم عند العرب إلى خبر وإنشاء. خبر يصدق فيه الصدق يصح فيه الصدق والكذب لذاته، أو نقول لذاته، هناك أخبار لا يمكن تقول فيها كذب، لكن بنفس المخبر إذا كان ممكن أن يكذب أو يخطئ، لكن أخبار الله سبحانه وتعالى ليس فيها كذبا، ولكن هي تحت الجملة الخبرية. ويقابلها الجمل الإنشائية، منها الطلبية، جملة إنشائية لا تقول صدق أو لا تقول هذا الكلام صدق أو كذب، بل عليك الامتثال أو الامتناع أو الإجابة. فمثلا السؤال من الجمل الإنشائية أم من الخبرية؟ هو السؤال من الجمل الإنشائية، لأنني إذا سألتك ما اسمك تقول لي صحيح، أقول لك ما اسمك تقول لي صحيح، ما اسمك، أنا سألتك ولم أخبرك. واضح ما الفرق بين الجمل الخبرية والإنشائية؟ فهنا عندما قال زيدا اضربه، اضربه طلب، افعل، يعني نحتاج امتثال أو امتناع، فلا تقول بعد ذلك وخبر، ليس جملة خبرية، هذا ليس خبرا، هذا طلبا، هذا طلب، هذا هو المقصود. باب الترجيح يترجح، يعني يجوز بالمناسبة أن تعربها خبرية، ولكن هذا فيه تقدير متأول كما سيذكر المؤلف، ولكن الأرجح النصب بخلاف الأول قبل قليل، زيدا ضربته، يجوز الوجهان، والأرجح الابتداء، المبتدا وخبر. الثانية قال ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه، أي اضرب زيدا، اضربه زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اضرب، واضربه جملة تفسيرية التي قبلها، هذا على الراجح، هنا يترجح أن أفعل هذا. واضح؟ قال ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. يعني لاحظ هنا جاء في قوله تعالى فاقطعوا طلب، وهو خبر مع أنه جاء طلب، خلاف ما قلت لي ترجح النصب. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، وهذه قراءة السبعة، واضح؟ لماذا لم يقرؤوها والسارقة، من باب ترجيح، كترجيح أن يكون منصوبا لفعل محذوف حتى نعرف أن اقطعوا جملة طلبية، فمن الأولى أن لا تكون خبرا، واضح؟ فقال هذا متأول، هذا فيه هذا متأول، متأول يعني متأول كلمة محذوفة، فتقدير الكلام مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم حكم السارقة، حكم السارق والسارقة، فحذف المبتدأ وحذف الخبر، ورفع السارق على أنه كان هو مضاف إليه للمبتدأ المحذوف حكم السارق. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف متأول. قال وفي نحوه والأنعام خلقها، كذلك لاحظ خلقها جملة طلبية، عفوا ليس جملة طلبية، لاحظ أننا عفوا الاسم الذي قبلها نصبناه بتقدير محذوف، وهذا أولى كما في قوله تعالى والأنعام خلقها، ليس لم يقل والأنعام خلقها مبتدأ وخبر، من باب الأولوية. لماذا؟ هذا قال للتناسب، أي تناسب الجملة التي قبلها، قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها، يعني خلق الإنسان وخلق الأنعام، لاحظ هذا التناسب، هذا معنى قوله، صارت منصوبة على الأنعام، منصوبة على منصوب، معطوفة عفوا على منصوب، هي منصوبة ومعطوفة على منصوب وهو الإنسان، هذا معنى التناسب. قال ونحوي أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، كذلك يترجح النصب إذا كان هذا المنصوب جاء بعد حرف همزة، مثلا هذا السؤال أو ما زيدا النفي الذي يغلب أن يأتي بعده الفعل، عادة يأتي بعد الهمزة الاستفهامية وبعد ما النافية هذه عادة الزائدة طبعا عادة يأتي بعدها يغلب إتيان الفعل بعدها، فيترجح أن تنصب من باب الأغلبية، ولكن يجوز قلنا من باب الترجيح وليس من باب أنه لا يجوز الأول، واضح؟ ومن هنا جاز القول والسارق والسارقة فقطعوا، مع أنه هذا في الأصل مرجوح لكنه متأول بحذف مبتدأ وخبر مما يتلى عليكم حكم السارق، يعني حكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى قلنا ترجيح المبتدأ على النصب، يعني الرفع على النصب بأن تكون جملة خبرية وليست جملة فعلية. الثانية ترجيح الجملة الفعلية على الخبرية. قال المؤلف رحمه الله ويجب في نحو، أيوة هنا مسألة أخرى، الحالة الثالثة الوجوب، وجوب النصب، وجوب النصب. قال ويجب، أي يجب النصب، يعني يجب النصب واعتبار، حتى ما ننسى موضوعنا، واعتبار العامل مشتغلا بالذي بعده بالضمير إلى آخره كما ذكرنا قبل قليل. هنا على الوجوب، قبل قليل على الأرجحية، قبلها على المرجوحية. لاحظ قال ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، لوجوبه، لوجوبه بعد إن الشرطية لا يكون جملة خبرية، بل دائما إن الشرطية تحتاج إلى جملة فعلية. وأحرف التحضيض هلا هذه أداة تحضيض، هذا أيضا وأداة العرض كذلك، هلا وألا يجب النصب بعده، فلا يقبل أن يدخل بعده جملة خبرية. فهنا جاء على الوجوب إن زيدا لقيته فأكرمه، واضح؟ فلا يجوز أن تعرض زيدا على أنه مبتدأ تقول زيد لقيته، لماذا؟ بسبب إن الشرطية وبسبب أدوات التحضيض هلا وألا، أدوات التحضيض هلا وأداة العرض ألا. إذن هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قال ويجب الرفع، عكس، لا يجوز النصب هنا بل يجب أن تكون جملة خبرية. متى؟ قال ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. لاحظ هنا بعد الكلام عن كلمة زيد جاءت مرفوعة لأنها جاءت بعد إذا الفجائية، هذه يجب رفع المشغول أو رفع المبتدأ، رفع المبتدأ لأن إذا الفجائية تحتاج هذا، فلا يجوز نصبه بتقدير فعل المحذوف، فهذا ممتنع لامتناع وقوع الفعل بعدها. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، لاحظ امتنع وقوع الفعل بعدها. فهناك حالات أخرى بالمناسبة للرفع عندي في الشروحات، لكن المؤلف ذكر هذا السبب فنتوقف نكتفي به إن شاء الله الآن. قال ويستويان، أي قلنا الحالة الأولى ترجيح الخبرية، والثانية ترجيح النصب الفعلية، الثالثة وجوب الفعلية، الرابعة وجوب الخبرية، هنا الحالة الخامسة المساواة، لا راجح ولا مرجوح. قال ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته، للتكافؤ، هذه متكافئة. متى؟ زيد قام أبوه، طبعا كلام عن كلمة عمر، زيد قام أبوه وعمر أكرمته. عمر تستطيع أن تقول عمر وتستطيع أن تقول عمرا، تقول عمر من باب عطفه على كلمة على الابتداء، زيد قام أبوه وعمر أكرمته، زيد مبتدأ وعمر مرفوع على زيد، معطوف على مرفوع وهو زيد. وبإمكانك أن تنصب بعطف عمر على الهاء هائما على الضمير، قام أبوه وعمر أكرمته، واضح؟ فتقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، عطفا على الضمير من باب المساواة، يجوز هذا ويجوز هذا. بعد أن انتهينا من هذا قال وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني كل شيء تقول هل أستطيع أن أقول كلا أم كله؟ قال هذا ليس له علاقة بالاشتغال أصلا. لماذا؟ قال المعنى مختلف، هم لم يفعلوا شيئا في الزبر أصلا حتى تقول كل شيء مرتبط بها، هذه كل شيء ليست متعلقة، ليس فعلوه يعمل فيه كل وليس له علاقة به، فعلوه متعلق في يعمل في الذي بعده في الضمير عمل فيه ولم يعمل في شيء قبله. ومعنى الكلام معنى الآية وكل شيء فعلوه مكتوب، كل شيء فعلوه مكتوب، فبالتالي لا علاقة له بالذي لا علاقة لفعلوه بكل، بل فعلوه هذه حقيقة هي صفة. لماذا؟ لكلمة شيء، وكل شيء فعلوه صفة الشيء الذي فعلوه، هذا المفعول الشيء هو مكتوب في الزبر، هذا هو الموضوع، لا علاقة له بالاشتغال. نعود إلى موضوعنا باب الاشتغال، يعني أن هذا العامل حقيقة مرتبط بالذي قبله، ولكننا عندما قدمنا الذي قبله بسبب ارتباط ما بعده، فهنا ماذا نتعامل؟ هذا لاحظ هنا الاشتغال، لاحظ أن العامل له ارتباط، فكان عاملا في الذي قبله قدمناه، فإذا اعتبرناه مبتدأ لا تقول عامل ومعمول، لا علاقة للجملة خلاص، ولكن إذا اعتبرنا على النصب نقول نعم هنالك اشتغال على ما ذكرنا في بداية الدرس، ولكن نقدر فعلا محذوفة. ففي كلفه في آية وكل شيء فعلوه في الزبر لا يوجد اشتغال أصلا، لأن فعلوه هي صفة للشيء ولا علاقة لها بكل. وكذلك وأزيد ذهب به أيضا، هذا مبني للذي بالفعل الذي لم يسمى فاعله نائب فاعل، وهذا أيضا لا علاقة له به، بل يأتي نائب الفاعل بعد الهمزة، ولا داعي لأن آتي نقول جملة فعلية ولا أقول جملة فعلية محذوفة ولا أقول أو عفوا جملة فعلية الفعل المعمول هذا منصوب لفعل محذوف ولا أقول مبتدأ خبر، بل هذا نائب فاعل وانتهينا. قال المؤلف رحمه الله باب في التنازع. التنازع عندنا عامل ومعمول أليس كذلك؟ طيب لو كان في الجملة عامل وعامل ثم بعد ذلك معمول، ولكن لا أعرف هذا المعمول يعود للعامل الأول أو يعود للعامل الثاني، عندي إشكال، هذا هو التنازع. أليس العامل له معمول؟ أليس العامل له معمول؟ بلى. طيب لو كان هنالك عاملان في الجملة ثم جاء بعدهما المعمول، المعمول طبعا يرتبط بهما، فهنا هذا المعمول معمول للعامل الأول أم معمول للعامل الثاني؟ ماذا يفرق عندي؟ يفرق إذا كان المعمول هذا، إذا كان العامل الأول أريد الرفع على أنه مثلا فاعل، وإذا كان العامل الثاني أريد النصب على أنه مفعول به أو العكس، فهنا مشكلة. فأنا المعمول هذا أرفعه أم أنصبه؟ تنازع. أعطيك مثال المؤلف، ضربني وضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل وزيدا مفعول به. طيب ضربني تحتاج إلى 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 فاعل، زيدا فاعل، طيب هنا جاءت منصوبة، لاحظ عندي تنازع، فأقول ضربني وضربت زيدا أم ضربت زيد؟ وهنالك سيكون عندي اللهم استعان، سيكون عندي تغيير في إعراب زيد، إما مرفوعة وإما منصوبة، ثم قد يتحول قد أغير في الكلمات، أضمر وأضمر كلمات في العامل الأول أو في العامل الثاني، يعني هي لها قصة، هذا هو باب التنازع. طبعا بالمناسبة ماذا يجب علي؟ أن أعمل الأول، يعني أعتبر المعمول هذا للعامل الأول أم أعتبر المعمول هذا للعامل الثاني؟ يجوز على الوجهين، يجوز كلا الأمرين عند العلماء، ولكن إذا اعتبرت هذا المعمول معمولا للعامل الأول ماذا سأفعل في الجملة؟ كيف أتعامل معها؟ كيف أعرب؟ أو إذا اعتبرت المعمول هذا عاملا معمولا عفوا للعامل الثاني كيف أتعامل مع الجملة؟ هنا الكوفيون اختاروا إعمال الأول، يعني جعلوا ضربني، جعلوا زيدا هذا مرتبطة بالعامل الأول معمولا لها، والبصريون عكسوا قالوا لا نحن نعمل الثاني ولا نعمل الأول. قال الكوفيون نحن نعمل الأول لأنه أولى في الإعمال، الثاني جاء غريبا بعده. البصريين قالوا لا نحن نعمل الثاني لأنه أقرب في الكلام، لاحظ طب ما الصحيح؟ كلاهما صحيح، واضح. طبعا بالمناسبة هنالك، يعني أنا ما أريد أن أقول، ذكرت لكم قلت يكون عامل وعامل وبعده معمول واحد للعاملين، عامل وعامل مختلفان، ويجوز أن يكون ثلاثة عوامل ومعمول، ويجوز أن يكون عاملان ومعمولان. هذه جمل لا أريد أن أكثر، لكن أعطي مثال سريع. مثلا قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. تسبحون هذا عامل أول، تحمدون عامل ثاني، تكبرون عامل ثالث، بعده جاء دبر كل صلاة، هذا المفعول به معمول للأول أم معمول للثاني أم معمول للثالث؟ لاحظ ثلاثة عوامل ويوجد معمول، بل يوجد كذلك معمول آخر 33. ثلاثا هذه أيضا معمول ثاني، هل هي معمول لتسبحون أم تحمدون أم تكبرون؟ فعندنا ثلاثة عاملات ومعمولين، ومعمولان ومعمولين، فعندنا هذا ومعمولان. لاحظ هذا في اللغة العربية. فهنا التنازع في حال أردت أن تعمل الأول بأن تعتبر المعمول خاصا بالأول، هذا معنى الكلام. ماذا تفعل؟ وإذا عكست، قال المؤلف رحمه الله، ما قال شيء المؤلف، نعم قال يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول، واختاره الكوفيون، بحيث قال فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أي نضمر في الثاني. قال أو الثاني، إعمال الثاني واختاره البصريون، ويضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. قوله إعمال الأول واختاره، هذا اختيار الكوفيين، قال فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، يعني إذا أعملت الأول فتقول مثلا في كلمة ضربني وضربت زيدا، أو أعطيك مثال غير هذا، تقول قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، أريد أن أعمل الأول بحيث أن أجعل أخواك هذه فاعل لقامة وليس لقعدة، جيد؟ فهنا على طريقة الكوفيين قال يضمر في الثاني كل ما يحتاجه، قام، فهنا في هذه الحالة لابد أن نقول قام وقعدا أخواك، قام فعل ماض فاعله أخواك، ثم وقعدا وقعدا فعل وفاعل، فعل وفاعل، فعل أين الفعل والفاعل؟ قعد الفعل والألف ضمير التثنية فاعل، وهذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الذي بعده، وهذا خلاف الأصل. الخلاف كيف يعني خلاف الأصل؟ خلاف للأصل، الضمير يعود على ما قبله، لكن هنا اضطررنا أن نعيده على ما بعده رتبة ولفظة، يجوز هذا في هذه الحالة، جيد؟ الضمير، انتبه، الضمير يعود على ما قبله عادة، ولكن يجوز أن أعيده على ما بعده في مثل هذه الحالة. قام وقعدا أخواك، قام فعل ماض وفاعله أخواك مثنى، وقعدا فعل وفاعل، الفعل قعدا قعد والألف ضمير التثنية هو الفاعل، وهذا الضمير يعود على الذي بعده، يعود فقط، يعود، واضح؟ هذا معنى قوله يضمر في الثاني كل ما يحتاجه. فهنا أضمر ماذا؟ أضمر المرفوع قعدا، ويجوز أن، وإذا كان منصوبا أيضا تضمر، تقول قام وأكرمتهما أخواك، قام أخواك وأكرمتهما أخواك، أكرمتهما، الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وهذا يعود على أخواك. ويجوز في كذلك يضمر في الجر، تقول قام ومررت بهما أخواك، لاحظ كذلك بهما، هذا الهاء مجرورة والضمير يعود على أخواك، أخواك فاعل لقامة، هذا متى؟ أعملت الأول وأهملت الثاني عند التنازع، لاحظ هذه طريقة الكوفيين. قام، فهنا مثاله في ضربني وضربت زيدا قد تشكل عليك قليلا، فذهبت إلى المثال الآخر، وأنت الآن اعمل ضربني وضربت زيدا، اعمل الأول، ضربني وضربت زيد، ضربني وضربت زيد، فماذا تقول؟ وضربته زيدا، زيد ضربني وضربته زيدا، زيد، لاحظ. طيب إذا أما إذا أردت على طريقة البصريين بحيث أعمل الأول وأعمل الثاني، فهنا الأول فقط أظهر أو أضمر آتي بالضمير يعني إذا كان في الرفع فقط، ولكن في النصب والجر أحذف. فعندما نقول قام وقعدا أخواك قبل قليل أعملتها صح، نريد أن نعمل الثاني ونهمل الأول. أقول قام، قاما وقعد أخواك، عند الرفع قاما فعل وفاعل، الألف هذه ضمير التثنية يعود على أخواك الذي بعدها، قعد أخواك فعل وفاعل. طيب عند النصب مثلا أريد أن آتي بكلمة قام وأكرمتهما أخواك، أريد أن أهمل قام، تقول قام وأكرمت أخواك. طيب قام فعل ماضي، عفوا قام وأكرمت أخواك، وأكرمت أخويك عفوا، قام وأكرمت أخويك. أريد أن عملت الثاني الآن، قام أين فاعلها؟ لا 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 مش قام، لحظة عفوا عفوا، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعطيني مثال سبحان الله، ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد، ضربت فعل وفعل، أريد أن أهمل الأول الآن، ضربني زيد فعل وفعل مفعول به، طيب ضربت فعل وفعل، أين المفعول به؟ المنصوب محذوف، إذا كان منصوبا فيحذف، وإذا كان مجرورا مررت ومر بي زيد، مررت فعل وفاعل والجار مجرور، ومررت به ومررت به ومر بي زيد، مررت به هذه حذفتها، حذفتها في النصب والجر وأثبتها فقط في الرفع لا يجوز إسقاطها، فأقول قاما وقعد أخواك. لاحظ أثبت الرفع قاما، الفعل لابد أن آتي به، لكن إذا كان منصوبا أو مجرورا في حال أردت أن أهمل الأول وأعمل الثاني، هنا يجب أن أحذف المنصوب وأحذف المجرور، فأقول ضربت وضربني زيد، أين مفعول ضربت محذوف، ومررت ومر بي زيد، أين المجرور المتعلق به في كلمة مررت محذوف، لكن قلت قام قاما وقعد أخواك قاما، لاحظ أثبت المضمر. إذن هذه طريقة البصريين، الكوفيون إذا يعملون الأول، البصريون يعملون الثاني، الكوفيون يعملون الأول ويضمرون الثاني، فيأتون بالرفع والنصب والجر كضمير ويعود على الذي بعده، البصريون يهملون الأول ويعملون الثاني، والأول إذا كان مرفوعا الذي أهملوه أو المعمول مرفوعا هنا يثبتونه، يضعون ضميرا مرفوعا يعود على الذي بعده، وإذا كان منصوبا أو مجرورا فإنهما يحذفونه وجوبا. قال المؤلف رحمه الله في آخر جملة قال وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى، قول امرؤ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، يقول يعني لو أني أريد الملك ولا أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل من المال ولم أطلب ملكا، هذا معنى الجملة. فهنا كلمة كفاني ولم أطلب قليل، قليل هذه ليس لها علاقة بالتنازع، لماذا؟ لأن قليل تختص بكفاني فقط ولا تختص بأطلب. المشكلة في التنازع أن المتنازع عليه مرتبط بالمعنى في الأول والثاني، فهنا كفاني ولم أطلب قليل، قليل هذه مرتبط بكفاني، يعني كفاني قليل ولكن لا تطلب، ولكن ليست مرتبطة بأطلب، بل هو يطلب الملك ولا يطلب قليل من المال حتى يصح المعنى. إذن هذا ليس من باب التنازع، فلا تقول والله هذا فيه تنازع، لا تقول هنا ولم أطلب، هنا المفعول به محذوف، ولم أطلب ملكا، قال يعني معنى الكلام ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني أي قليل المال كفاني ولم أطلب الملك قليل المال، كفاني قليل المال ولم أطلب ملكا، ودل عليه البيت الذي بعده قال ولكنما أسعى لمجد مؤثل، يعني أنا أبحث عن المجد والملك وأريد المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذن وما كفاه قليل المال وهو لا يسعى لأدنى المعيشة بل يطلب الملك، واضح؟ فقليل هذه تختص فقط بكفاني وليست من باب التنازع، باب التنازع، أن المعمول هذا يعود عليهما، يصلح لهما، فنتنازع فيهما، ماذا نعربهما؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.